إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه.
ما أطيب العيش مع رفقة مؤمنة، وكأني أتذكر كلاما لعمر رضي الله عنه وهو يقول: لولا ذكر الله وما والاه ورجال ننتقي منهم أو معهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر لآثرت الموت على الحياة. قال بعض العلماء: إن الإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه يأنس ويؤنس له، ولذلك تجد أن بعض الناس مذ أن تراه إذا هو لذيذ النظرة طلق الوجه، إذا رأيته دخل السرور إلى قلبك لو لم تعرف. وهبه الله جل وعلا فنا من أعظم الفنون ومنحة من أعظم المنح، وهي فن التواصل مع المؤمنين، وفن إدخال السرور إلى المتقين، وفن أن يعطي كل مؤمن حقه الذي أوجبه الله عليه. ونحن في سلسلة الحقوق نتحدث عن حقوق، لا نتكلم عن فضائل المسلم إن شاء أن يدخل إليها فهي من أبواب النوافل، بل نتكلم عن حق لازم لكل مسلم كان منك أن اصطفيته، فكان من أخلائك ومن أصفيائك ومن إخوانك. هذه الأخوة لها حقوق وليس حق واحد. الأخوة التي نتحدث عنها ليست أخوة النسب، إنما الأخوة الإسلامية بمعناها العام، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، الأخوة التي آخر منتهى لها وآخر محطة لها منابر الجنة، منابر الجنة. المتحابين بجلال الله لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. الأخوة الإيمانية العامة التي لا تزول ولا تحول مهما بلغت المعكرات والمكدرات. وإنك لتعجب أن قول الله جل وعلا عندما قال: إنما المؤمنون إخوة، قالها بعد أن قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فجعل بعد القتال وبعد النزاع وبعد الدماء وبعد هذه الخلافات قرر في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة وشائجها الإيمان، ولذلك كان محطة أيضا وصول المحبين. الإخوة الذين اجتمعوا بالمحبة في الله ليس لمصالح، آخرها ظل عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وتأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. لم يتحابا لأجل أنساب، ولم يتحابا لأجل مصالح، ولا لم يتحابا لأجل شراكة في تجارة، إنما هو الله. ولذلك كان في ديننا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن إليك تطوافه إلى أدلة على أن الشارع الحكيم قد أكد على معاني الأخوة، منها أنه جعل الله جل وعلا أن من أعظم النعم، إي والله أعظم النعم، من أعظمها في الحياة أن يرزقك الله أخا في الله، أخ في الله يصفو لك محبته، رباط المحبة رباطها الله، ولذلك المحبة والأخوة في الله عبادة شروطها المتابعة والإخلاص، لا بد أن تخلص في المحبة. جعل الله المحبة بين الإخوان، والأخوة في الإسلام جعلها نعمة، ولذلك قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، فجعل الله نعمة. تصور حال الذي ينفر الناس منه، تصور حال الذي إذا دخل المجالس سكت الناس، وإذا ولى كره الناس جلوسه، وإذا ولى فرحوا بخروجه، إنه مسجون محبوس. انظر إلى الجواب العتل المستكبر، ذاك الذي قسماته حادة وكلامه جارح ووجهه فظ وأخلاقه عفنة، ويتحدث بتعال وبكبر، لا تجد له في الدنيا صديق إلا نفسه، بل إنه في كثير من الأحيان يتخاصم مع نفسه أيضا. أيضا مما حث عليه الإسلام الأخوة، بل جعلها سببا لحصول محبة الله عز وجل. الله أكبر، الله يحب المتحابين بجلاله، يحب الأخوة الذين ارتبطت قلوبهم لمحبتهم في الله، لما رأى طاعة هذا الأخ قرب إليه، لأن ذاك قريب من الله. ولذلك مسافة الأخوة وكيف أصطفي الأخ في الله وكيف أحب في الله، انظر إلى قرب ذاك من الله فاقرب منه، وإذا نظرت تباعدا منه عن الله فابتعد عنه. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، والحديث رواه مسلم، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ تصور الملك له على صورة رجل، ووقف على طريقه يسأله، خرج من بلده ووعثاء السفر، وسيترك أبناءه وأهله يذهب إلى قرية أخرى، أوقف الله له الملك قال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. قال هل عليه من نعمة تربها؟ هل بينكم معروف والآن ترد النعمة عليه، تجازيه، تكافئه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال الله أكبر، اسمع ماذا قال. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، ثبتت محبتي للمتزاورين فيه. هذه المحبة معاشر الأحباب من أسبابها الأخوة في الله. ولذلك إذا قيل هل تريد رب العالمين يحبك، إذا لا تحب من خلقه إلا فيه، ولا تدني من خلقه إلا من كان قريبا من طاعة ربه، وبهذا تكون في الحياة جنة، والله جنة المحبين في الله. تنظروا إليهم ولو تجد بعضهم فقراء، بعضهم لا جاه له، بعضهم ليس عنده من المال ولا من الجاه ولا من المنصب، لكنهم يعيشون إذا التقوا على نور من الله في بيت من بيوت الله، أو في بيت أخ من إخوانهم في الله، تجدهم يعيشون جنة، يتفرقون بسيد الاستغفار أو بكفارة المجلس، يتفرقون وكل يدعو للآخر. أخوة ربطت على معاني المحبة، بعضهم إذا رفع يديه رأى هذا الأخ المحب، رآه في صفحة يديه وفي كفيه، كأنما يقول له لا تنساني، لا تنسين محبا لك في الله. أيضا ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مالك وأحمد، حق ضاقت محبتي، وفي رواية وجبت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. بعضنا ينقصه تغيير القلب والنية وتردد العمل، بعضنا يزور لكن قلطات وقهاوي وشبات ضوء وجلسات استراحة وذهاب لأجل الأنس فقط. أما لو أنه غيرت تردد القلب ونوى نية صالحة لانقلبت عبادة، لانقلبت عبادة. وانظر لك إذا زاد الشوق والمحبة في الله، ما الذي يمنعك أن تركب السيارة وتذهب إلى أخيك بعيدا لا تريد إلا الله؟ أعجبني أحد الإخوان يقول: عندما أردت أن أتقرب إلى الله بعبادة الأخوة الحقة والزيارة، لأن الله أخبرنا أن المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، المتباذلين فيه، أنه قد وجبت محبته لهم. قال: كنت أزور الناس، لكن إذا طرقت الباب، غالبا إذا طرق عليك أحد إخوانك من المسلمين وقد بعد العهد عنه، تشك، تقول أكيد هذا يا جاهل يطلب سلف، يا يخطب، يا يطلب جاه، الله يستر. مع أن أخوته تقتضي أن تبذل له كل ما تستطيع، محبة جافة، محبة منزوعة الدسم، هذه لا تنفع. قال: كنت إذا طرقت الباب على أخي وفتح قلت زيارة في الله، أسأل الله أن تكون خالصة. يقول: والله إني بت أرى في وجوه إخواني في الله الذين أزورهم لله، أرى تهللا في وجوههم، لأنها باتت بعض عند بعضنا، صارت زيارة في الله يشوبها بعض الكدر وبعض القتر، ويشوبها بعض المصالح، ويشوبها بعض الحظوظ النفس، ويشوبها بعد الجلوس جالسين في الله ويغتابون، أي هذا جلوس في الله؟ جالسين في الله وينظرون لحرام؟ لا يمكن أن يكون ذلك من المحبة. أيضا مما حث الإسلام عليه في الأخوة من المعاني أنه جعل الأخوة أوثق عرى الإيمان، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الله أكبر، حتى في الجنة، حتى في الجنة تأنس بإخوانك. قال الله عن المتحابين والمتزاورين على أرائك الجنات، قال: ونزعنا ما في صدورهم، ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. وهنا لفتة، يقول العلماء أن الله قد وهب أهل الجنة موهبة وعطاء لو لم يعطهم إياه لما أنسوا في الجنة ومرتاحوا على أرائك الجنة. هم إخوان، لكن من شروط الأخوة أن يسلم الصدر على الإخوان. ولذلك اللي في قلبه حسد على مؤمن، بغضاء على مؤمن، غل على مؤمن، تدابر بينه وبين مؤمن، أخوته تفسد كما يفسد الخل العسل. لذلك قال: أعطاهم ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. فنزع الغل من القلوب جعل النفوس سليمة، وسنذكرها بعد قليل. أيضا من فضائل الأخوة أن الله جل وعلا رتب عليها أجرا عظيما. إن الله يقول يوم القيامة في الحديث الصحيح: أين المتحابون بجلالي؟ نداء إلهي رباني سماوي سامي، أين المتحابون؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله الكريم من فضله. ما أجمل هذا النداء. فتش يا أخي أيها الحبيب في قلبك، أسألك أخي الحبيب، كم شخص في جوالك أو في قائمة معارفك أو في مفضلة المحبين عندك، كم شخص صدقت في محبته وأخلصت وترجو من الله أن يكون لقاؤكم ليس في ظل بيتك ولا في ظل جدار بيتك، إنما في ظل عرش ربك جل وعلا؟ كم من المحبين في مفضلاتنا وفي جوالاتنا وفي نوتات الهاتف. كم منهم نرجو بأن تكون آخر محطة من محطات المحبة أن أمسك يدي وأمسك يده ونتنقل بين أنهار الجنة وأفانينها، نسأل الله الكريم من فضله. محبة لا تصل بك إلى بوابة الجنة محبة زائفة، ولذلك جعل الله التلاوم بين المحبين الكاذبين، يتلاومون ويوم القيامة يتعادون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وين المحبة؟ لأنهم كان اجتماعهم ليس على طاعة، اجتماعهم كان لمصالح، وبعضهم يزين المنكر لأخيه فيضل ويضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الأخوة في الله، أخوة أن يكون لك صفي خليل، أقصد أخ في الله تحبه في الله، وإذا قلت في الله أخرج التعلق العاطفي، أخرج تعلق المصالح، أخرج لأي سبب لا يكون الله جل وعلا الواحد في هذه المحبة. هذا يجعل حلاوة الإيمان تزيد في قلبك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يحب المرء لا يحبه إلا لله. تأمل كم واحد أحببناه لمنصبه فلما تقاعد مسحنا الجوال، كم واحد أحببناه لأجل قرضة فلما أخذنا 50,000 غير الشريحة، كم واحد أحببناه لنسبه لأنه من قبيلتك فانقلبت محبتك مع عداوة لخلاف وشحناء. لا تنقلب المحبة الخالصة في الله إلى عداوة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن مبناها أساسها متين، أساسها متين ليس فيها حظوظ نفس. ولذلك هل هذا معناه أن الإخوان المتحابين لا يكون بينهم تنافر؟ أبدا، لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا ولديه خلال وخصال ينفر منها من يخالطه. كل واحد فين وانت نفسك، أنت لو الآن أسألك هل عندك مشاكل مع نفسك تقول والله أنا عندي بعض المشاكل، أنا مختلف مع نفسي في أمور، وديني فعلت كذا، عندي تسويف، عندي أنت في نفسك تقر بهذه المثالب التي في شخصيتك. معنى ذلك أن الأخ الذي تصطفيه للمحبة في الله يجب إذا أخلصت في اختياره أن تعلم أنه بشر، وكل بني آدم خطاء، لذلك تستمر هذه المحبة. لماذا الأخوة من كان أخوته في الله كانت خالصة يجد حلاوة الإيمان؟ لأن الإخوان نصحة، كل منهم يزيد إيمان الأخ الآخر. ولذلك الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن الجلوس مع الصالحين يورث القلب حلاوة والعبادة لذة. ودائما الشيطان يفترس من يشذ عن الجماعة. بعض الناس يقول أنا أجلس لوحدي أتعبد لوحدي، لا حرج، ويحتاج الإنسان الخلوة، ويحتاج كثيرا أن يخرج عن الناس قليلا، لكن يستغني عن أخ يكون عونا له مذكرا له. غدا نصوم الاثنين الخميس أيام البيض، نأخذ عمرة، نحضر درس، نحضر محاضرة، نصلح بين اثنين، نجمع مالا لفقير، تعاون على البر والتقوى. ولذلك الأخوة في الله تورث حلاوة الإيمان. ومن فضيلتها أيضا أن الله جل وعلا جعلها وسيلة لاكتساب الإيمان ودخول الجنان. الله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. دخول الجنة بالإيمان، والإيمان تحقيقه والسمو في مراتبه وزيادته والصعود إلى العلياء به يكون بالمحبة. القلب المبغض قلب لا مغلق، مغلق لا يدخله الإيمان، لأن صاحبه عليه قفل، والقفل لربما مفتاحه مع الشيطان. ولذلك في القطيعة بين الأرحام قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أغلق القلب وضاع قفله ومفتاحه فوالله إن ذلك من علامة شقاء هذا العبد في الدنيا. أحبابي، أنتقل وإياكم إلى بعض حقوق الإخوة، أي أن الإنسان إذا حقق هذه الأمور حصل بإذن الله أجرا عظيما، ودخل بابا من أبواب الحسنات عريض وعظيم. بل يكفي، يكفي والله في الأخوة في الله، قبل أن أتحدث عن حقوقها، أن الله يحبك، وأن الله إذا أحبك نشر في السماء المحبة والقبول لك، ثم أنزل لك القبول في الدنيا في الأرض بنداء جبريل. أما تلاحظون بعض المؤمنين من أصحاب الأخلاق الحسنة يحبه الناس، حيث إذا دخل مكان استبشروا، وبعضهم إذا خرج من مكان قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. والعجيب أن بعض الناس تجد أنه لربما في ظاهره الصلاح، لكن في نفور من الناس، ولربما بينه وبين ربه خبيئة من ذنب أسقطه من عيون الناس وأنزله من عروش قلوب الناس. لكن أقول يكفي أن نظل عرش الرحمن للمتحابين بجلاله سبحانه. الحقوق أولا نذكرها وليست على الترتيب، وهي من الاستقصاء. إذا قلنا أن المحبة والأخوة عبادة، إذن لها حقوق. حبيبنا يقول في حديث رواه البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست. وإذا قال حق، أي ليس فضلا منك إعطاؤه، وليس فضلا منك بذله. هذه من لوازم الأخوة، كونه يكون أخ في الله. إذن هذه الأخوة ليست مجانية. بعضهم سنذكر الآن يقول: أنا أحبك في الله، قال عطني سلف 500، قال إيش دخل الحب في الله في 500 ريال أو في المال؟ إيش فعلي؟ قالوا إيش دخل الشفاعة والجاه؟ أنا أحبك في الله، هذا حب على الصامت، حب غير صحيح، حب لا دليل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخوة تبدأ من أول الحياة إلى أن تحمله على الأعناق، بل وبعد الموت له حق عليك، بعد الموت له حق عليك. وسمعتم القصة التي راجت ذاك الذي غسل ميتا، وكان من يعينه أخ لهذا في الله محب له، كان يبكي دموعه نشيجه، والمغسل يصبر المعاون له، قال: هذا أعوام طويلة وأنا أحبه، بل من درج الصبا وأنا أحبه، تزوجنا أختين وأنا أحبه، نتواصى على الطاعة فلا يغيب أحدنا عن أحد. ومات هذا اليوم، ثم قبر هذا، ومن الغد إذا بالمغسل يغسل ذاك الذي كان يصب الماء على صاحبه، نام وما استيقظ أن مشيئة الله شاءت أن يتجاورا في قبرين متجاورين. المحبة معاشر الأحباب الذي لا تنتهي إلى صفاء، وإلى أن يكون الإنسان يرى لإخوانه حق، حق لا فضل له فيه وإلا فإنها لا تدوم. أيضا أن تجتنب سوء الظن بأخيك. سوء الظن جعل بعض الناس يلغي علاقاته مع ناس، تجد أن بعض الناس كل شهر له صاحب، وكل شهر يدعي محبة إنسان، ثم يأتيه الشيطان فيلوث قلبه ويحمل ذاك الأخ على أسوأ المحامل. اتصل عليه ما رد، قال ليه؟ كبر رأسه علي، تكبر. اتصل عليه أعطاه مشغول لأنه في دورة المياه، هذا لا يد. قال له قطع في وجه الخط، قطع الله رزقه. الشرهة ليست عليه، علي أنا الذي أتصل عليه، وانقطع. طلب منه القرضة فقال ليس عندي شيء. أتاه الشيطان قال يكذب، عنده لكنه لا يريد أن يعطيك. ثم يبدأ الشيطان يفسد بسوء الظن، وكم أفسد الشيطان بخميرته الخبيثة علاقات محبين. حمل كلام، كلمة يلقيها بعض الإخوان على بعض إخوانه، كلمة لا يلقي لها بالا، لا يحملها على المحمل الذي عندك. ثم يأتي الشيطان يقول تذكر يوم أن مزح أمام الناس وعلق على فعلك كذا؟ ترى يريد إهانتك أمام الناس، يريد إنقاص حقك، يريد إسقاطك، ولوني منك لانتصرت لنفسي. وبسوء الظن هذا أفسد الشيطان علاقات بين المحبين. إذن من حقوقها اجتناب سوء الظن. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن سوء الظن إياك. يقول أحد التابعين احمل هذا الأخ على أحسن المحامل، وابحث له من الأعذار إلى 70 عذر، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر ولا أعلم ولا أعرفه أو لا أعلمه، أو قل اتهم نفسك. هذا الأخ لماذا بعضنا قلب إسفنجة، تقطعت علاقات بسبب كلمات، وبعضهم إذا أرد تصلح بين أخوين، لماذا أنت وياه؟ لماذا هجرته؟ لماذا قطعته؟ لماذا تدابرت معه؟ قال تذكر من 13 سنة وسبعة أيام وخمس ساعات في مجلس كذا وكذا، يوم كنا نتكئ على الأريكة الحمراء، يوم واحد بالأمارة واحد وقدامك لابس عقال، وواحد هذا مسكين لا يدري عنها القصة، ولأنه ألقى كلمة كانت كلمة لم يلقي لها بالا، كان حسن النية. تذكر يوم تقول كذا وكذا، قل والله أنك لا تقصد كذا وكذا، اللهم صل على محمد. قال له والله لا أقصد. قال كذبت بل تقصد، وصار متهم للنية. وصار بعض الأخوان يشتغل جهاز أشعة يكشف على قلوب الناس. لا تستديم المحبة والأخوة ما دام سوء الظن ديدن الأخوين. منها أيضا الحسد. بعض الأقران، والقاقران دائما يدب الحسد بينهم، قد يتميز قرين على قرينه، وأخ على أخيه، ومحب على حبيبه في الله، يتميز هذا يأخذ الدكتوراه في علم، أو يتميز في منصب، أو يصطفى من مجموعة يدرسون في الحلقات فيكون مشرفا وهذا ليس بمشرف، هذا معلم وهذا غير معلم، هذا يأخذ درجات عالية وينجح بامتياز، وأخوه في الله ينجح دائما في الدور الثاني. فإذا رأى الناس يجتمعون ويثنون على هذا الأخ غار قلبه وتغير، ودب في قلبه الحسد، وهو كره نعمة الله على أخيه. ثم يبدأ يبحث له عن المعايب، يبدأ ينشر معايبه وعيوبه، يبدأ يتغير ويتلوم عليه ويتنمر طباعه، وأصلها حسد. أتى الشيطان فبذر بذوره. وكم كان بين أصفياء أتقياء من محبة بنيت على نور وعلى صفاء، موقف حسد أثني على أحدهم عند الآخر، أو موقف نميمة نقل لأحدهم عن أخيه أنه قال، ثم انقطعت الأواصر. وما أفرح الشيطان عندما يقطع العلائق بين الإخوان، وما أفرح هذا الشيطان يوم أن يحرش فينجح في التحريش. ولذلك من حقوق الأخوة أن تفرح بنعمة الله على أخيك وأن تدعو له. والله يا أخوان أنها عقبة كؤود عند بعض الناس، إذا زاد هذا الأخ في الله دنيا منصب شهادات من الله وأنت ما تزيد لربما تنقص. إذا كنت كلما تجددت نعمة على أخيك كأنما هي عليك، فهذا دليل إيمانك ودليل صدقك في أخوتك. هل نحن يا أخوان نفرح بالنعمة إذا نزلت في ساحة إخواننا أكثر من فرحنا إذا نزلت بساحتنا؟ وهل أنت تدعو له اللهم بارك له، اللهم زده، اللهم أعطه ولا تنقص، اللهم أكرمه ولا تهنه، وتدعو له في ظهر الغيب؟ إذا بلغت بهذا فأنت أخ صادق. إذن وهذه المحبة وترك الحسد وعدم كره نعمة الله على إخوانك من حقوقهم. أيضا من حقوق إخوانك أيضا عدم الهجر أكثر من 3 أيام. لا بد بين الإخوان من تنازع، ولا بد يجي الشيطان يحرش. يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم لا بد يحدث خلافات. ولذلك سنذكر أن مما يفسد المحبة والأخوة المزح الذي يزيد عن حده، والتعليق اللي يزيد عن حده، وبعض الإخوان يسوي مقلب ثم تصير ردة المقلب ردة عنيفة ويبدأ هذا يتغير قلبه. التحريش هذا أحيانا يسبب التقاطع والتدابر والتلاوم. أقول من حقوق أخيك إذا تغيرت نفسك عليه بسبب خطأه، وكلنا خطاء، ألا تزيد في الهجر عن 72 ساعة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، هذا أخوك، لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3. لذا من حقوق الأخوة ترك الهجر والمبادرة إلى الوصل وعدم تأخير الاعتذار أو التصافي والتصارح. بعضنا يخطئ عليه زميله السبت ويحملها في الأحد، ويجي الاثنين ما صلحوا أعمالهم ما ترفع، الثلاثاء، كلما بعدت الأيام كلما ما استطاع أن يصافيه ويتغير عليه، يقول أتصل على أخي هذا ما يرد، ولربما كان لا يعلم عن غضبك. فمن حقوق الأخوة ترك القطيعة والهجر، لأن الهجر يجفف منابع المحبة والأخوة في الله. أيضا من حقوقها أن تجتنب ظلمه، وأن تجتنب خذلانه، وأن تجتنب احتقاره. بعض الناس يظلم هذا الأخ، وظلمه إما ظلم مالي أو ظلم بشهادة، أو كما قلنا حمله على محامل سوء الظن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أي كيف لا يسلمه؟ لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته. النصرة بالجاه، النصرة بالمال، النصرة بتخفيف الهم، النصرة بالوقوف معه في المآسي، النصرة في تخفيف همه وغمه، نصرته والوقوف معه في مرضه. المسلم لا يخذل هذا الأخ، لأن خذلان الأخ لأخيه هادم من هوادم الأخوة في الله. أيضا من حقوق الأخوة المصافحة إذا لقيه. وبعض الشباب الآن باتت عندهم المصافحة هز رأس، وبعضهم أيضا ما يصافح، يلقي عليه تحية من تحايا الجاهلية أو من التحايا التي هي نزع منها البركة وليس فيها الأجر، وليست دعاء أهل الجنة وسلامهم، إنما يقول كيف الحال، صباح الخير، good morning، هاي، hello، من الكلمات التي بعضها يدل على عدم رجاحة العقل. السلام والمصافحة حق لأخيك، حق لأخيك. حبيبنا يقول: أولا أدلكم على شيء أو على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأبشرك أنه ما من مسلمين، حديث صحيح، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. الله أكبر. فلا تحرم نفسك المصافحة حتى للصغار، لا تحرم أن تضع يدك يمينك في يمين أخيه، فإنها عبادة. وفي حديث لا بأس بسنده: إذا تقابل المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما. الله أكبر. إذن أكثر من هذه المصافحة وكن بذلك خالصا. بعض الناس لا يصافح. أنا لا أقول إن كل ما طلعت ودخلت إذا سلمت المرة الأولى لا تشغل الناس بالقيام في المجالس، لأن بعضنا أيضا يدخل على قلبه بعض المرض، وهو أنه يحب إذا دخل المجالس أن يقوم الناس له. والحبيب يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، من النار، نسأل الله العافية والسلامة. لكنك تحافظ على قلبك وتكون حبك لأخيك يوم أقبل حب السلام والمصافحة، لا حب أن يقف بين يديك. إذن المصافحة من حقوق الأخوة، ومن حقوق الأخوة أن تكون مبتسما في وجه أخيك. تلاحظ بعض الناس يكلم الأخ له في الله وقد أعطاه ظهره، يتكلم معه من الجنب فيشيح وجهه، يتحدث معه وكأنه يريد فكنا من يا أخي لماذا أنت تريد استعجاله، ثم لماذا أنت تريد قطع كلامه، ثم لأين التبسم وطلاقة الوجه؟ طلاقة الوجه، التبسم صدقة في وجه كل مسلم، وهي الصدقة التي تجوز على الأغنياء. الغني لا يجوز تعطيه صدقة، لكن الصدقة الجائزة عليه هي صدقة التبسم. حبيبنا يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك. لاحظ، سماه أخ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيضا عدم الشماتة بأخيك. بعض الناس إذا قال له: وين سيارتك؟ قال: والله صار علي حادث. قال: لي أنا عارفك مهبول في السواقة، مرجوج في القيادة، معليمي ما تعرف القيادة، ثم يضحك عليه. أو إذا رآه قد سقط في حفرة شرقة من الضحك على أخيه، أخوه يتألم وهو يضحك، أي أخوة هذه؟ إذا لم تشاركه في آلامه فكيف تكون من إخوانه؟ لذلك من الأخوة أن تتألم إذا تألم. ولذلك يعرف البعض الأخوة أنها أرواح تقسمت على أبدان، ووشائج خلطت بين بدنين. هذه الأخوة إذن ألا تظهر الشماتة عليه. وبعض الناس خسر هذا الأخ لأنه ضحك عليه يوما في مجلس أو عابه في مكان كان الأخ ينتظر منه المواساة، إذا هو يكون مع الزمان عليه هما وغما. أيضا من حقوق الأخوة أن توسع له في المجلس، كما ورد في الحديث: لا يقيم الرجل عن مقعده يقعده أو ليقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وتأمل أنت الآن إذا جيت في المجلس، لو أن أحدا قام وأدناك ووضعك في مكان بجواره وضيق المجلس وجلسته، جلس القرفصاء وقد كان متربعا حتى يفسح لك في المجلس، ألا يكون ذلك بابا إلى محبته؟ بلى. أنا لا أقول أن تقيم هذا الأخ كما ورد في الحديث تقيم من مكانه، لا، إنما أقول أن تفسح له. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ومن حقوق الأخوة الذب عن أعراض إخوانك. بعضنا يأتيه نمام، يأتيه قتات، فيقول: هل أنت تماشي هذا الأخ؟ أنت تحبه؟ قال: والله أحبه. قال: لكن أنت لا تعرف الذي أعرفه عنه. وماذا تعرف؟ انظر بداية الانهيار في العلاقات ودخول الكبائر. هذا نمام وهذا يسمع الغيبة والنميمة، ماذا في أخي؟ قال عليه وعليه وأعرف أرشيفه. هذا لربما حاسد، فلما رأى الأخوة بينهم قوية الأواصر أراد قطعها، مندوب الشيطان لقطع العلاقات بين الإخوان. لما بعضنا يا إخوان يستمع إلى غيبة أخيه، يستمع إلى بهتانه، يستمع إلى المبغضين والشانئين، من حقوق الأخوة أن توقف وأن تسكت كل شانئ أو مغتاب أو نمام ينقل لك عن أخيك أمرا يسوءه أن يسمعه أو يسوءه أن يقال في عرضه وفي ظهره وفي غيبته. ذبوا عن إخوانكم. بعض الناس بالعكس يقول والله جزاك خير، يقول للنمام جزاك الله خيرا، كشفت لي الحقائق، كشفت لي المغطى والمستور. يا أخي من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يتتبع عورته حتى يفضحه في جوف بيته. يقول صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم، وما أجمل هذا الحق. وبعض في زمننا هذا انتشرت فاكهة عفنة وخميرة سيئة للشيطان وضعها في المجالس، فبات بعض الناس يلوك أعراض المؤمنين، وتجد واحد يستمع إلى غيبة أخيه الذي كان يصافيه، فإذا هو يسمع بشوق أين حقه في الرد عن عرضه. أيضا نداؤه بأحب الأسماء. من حقوق المؤمن على أخيه أن يناديه بأحب الأسماء إليه. يقول عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك: الأول أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. من حقوق الأخوة إعانته إذا احتاج بمالك. أعجبني قصة في السلف الصالح، رجل كان يحب أخا له في الله، احتاج إلى دينارين، فطرق الباب عليه فما وجده مكروب، فخرجت الجارية فقالت ماذا تريد، وتعرف أن هذا محب لسيدها، بل هم من الإخوان الأصفياء الذين اجتمعوا في الله محبة. قالت وماذا تريد؟ قال أين هو؟ قالت ليس بالبيت. قالت وماذا تريد؟ قال كنت قد احتجت إلى دينارين. قالت قف بالباب. فدخلت في البيت وأخذت صرة مال سيدها كله، حلال كله، فآتت إليه ودفعت إليه الصرة، فوقف ففكها، ثم أخذ حاجته ودفع الباقي إلى الجارية، ثم ذهب. فأتى سيدها في المساء: من الذي أتاكم؟ قالت أتى فلان. فتغير وجهه: يسأل عني؟ قالت نعم. وما حاجته؟ قالت كان يحتاج إلى دينارين. قال وماذا فعلت؟ قالت دفعت إليه الصرة. قال وهل أخذ؟ قالت نعم. قال أنت حرة لوجه الله. فرح بأن هذا الأخ أخذ من ماله. تصور لو المرأة تأخذ البوك وتأخذ 1000 ريال وتعطيه الجار، كان يمكن طلقات توصلها لأهلها قبل المساء، يطلقها أو يغير معالم وجهها. ولو أنها أقل من ذلك، جارتي احتاجت إلى مصروف 50 أعطيناهم، وأنا مسؤول أكد على حارتي أو حيي؟ وبعضهم لا يفرح. وهذا الأخ أعتق الجارية لأن ذاك الأخ أتى واحتاج إليه إعانته. وأعجبني قصة أخرى، أن جار كان استأجر دور مع أخ له في الله، إخوان متحابين استأجروا في الله، واحد ساكن فوق وواحد ساكن في الدور الأرضي، الذي في الدور الأعلى فقير واللي في الأرضي مستور، ما عندهم أغنياء، ما في غني، هذا مستور وذاك فقير. سجن الفقير في دين، وما أعلم السجين، ما أعلم هذا الجار بسجنه. الجار افتقده، يدق عليه ما يرد، حتى رأى أطفاله في صباح يوم طفله عند الباب، وما ذهبت للمدرسة، ليه ما رحتي؟ قالت أبوي مسجون، وأبوي صغيرة، يقول لأمي لا تخبرين أحد بسجني. فذهل أغلق باب سيارته، كان يركب سيارته في الصباح، دخل إلى زوجته أمرها أن تصعد إلى جارتها تسأل عن الحال، فلما نظرت إليهم إذا هم ليس عندهم حتى إفطار ذاك اليوم، وليس في الثلاجة ما تبرده، فنزلت قالت إنهم في حالة وفي كربة، وصاحبك مسجون في 46,000. فانطلق وذهب للمعارض، لا يملك إلا سيارته، وباع السيارة 48,000، لا يملك غيرها، وانطلق في سيارة تاكسي إلى السجن وسدد، وما أذن الظهر إلا وصاحبه معه، ثم أخرج 2,000 المتبقية من السيارة، فدفع 1,000 له، ودفع 1,000 آخر لأخيه، ودمعه في عينه، قال والله ما تسجن وأنا حر طليق، وما تجوع وأنا شبعان، وما تبكي طفلتك وبنتي تضحك، ما دامت الحياة وما دانت الروح في جوانبي أو في داخل هذه الأضلاع. إنها المحبة الصادقة هكذا أيها الأحباب. إذن ألا يتخلى عن أخيه، منها أيضا تحسين الأخلاق معه، وذلك أن تكظم غيظك. تحسين الأخلاق بمعناها العام، أن تطلق وجهك، تبذل نداك، تكف أذاك، فتحسين الخلق مع المؤمن. بل يا أخوان والله إن الأخوة مدرسة، مدرسة، مع أن الأخوة عبادة، إذن هي مدرسة في تغيير الطبائع البشرية. أيضا من الأخوة ومن حقوقها كتمان السر. بعضنا يبلغ محبته لأخيه أن يفتح صندوق أسراره له، ويخبره بأسرار أسرته وبأسراره القديمة وبتأريخه وإرشيفه. أيضا مشاركة الأخ من حقوق الأخوة المشاركة في الأفراح والأتراح، إذا فرح سكن بيتا جديدا، إذا تزوج ابنه ابنته، وكذلك الحزن تعزيه، إذا مرض تعوده، يظهر معاني الأخوة، وتجعل ذلك لله. وما أجمل الأخوة يوم أن تجد بين يديك هذا الأخ الذي اصطفيته لله وفي الله في كل موقف من مواقف حياتك، يسجل ويوقع على وثيقة المحبة في الله. لا تفتقده في كربتك، في مرضك تجده بين يديك، وهكذا. من حقوقه أيضا النصح، وهي من أدق حقوق الأخوة، ليست المجاملة المبنية. بعض الناس علاقته مع بعض الناس على المجاملة، يراه يدخن قال والله ما بيضيق صدره وأقول طف الزجارة خله يدخن، يراه يسافر ويعصي، يراه قاطع رحم، يراه لا يداوم دوام كامل ويأكل حرام. إن عدم النصح لأخيك دليل على كذبك في محبته. لكن النصح له قواعد، منها أن تكون مخلصا، وأن لا يكون عند الناس إنما في خلوة، وأن يكون قبل يديه دعاء الله يجعلك في الجنة، والله أن يحبك في الله، وتثني عليه قبل أن تذكر معيبته التي تريد أن تذكره بها، أنت فيك خير عظيم، تبار واصل رحم وكذا، لكن يا ليتك تترك الدخان، أنت فيك خير صدوق ومبكر للصلاة وحبك في الله، لكن يا ليتك تزور أختك أمك، إلى غير ذلك. النصح فإنه حق كل مسلم. أيضا من حقوقها أن تطلب منه أن ينصحك. بعضنا يا إخوان حياته مع زملائه على امدحني وامدحك، لكنه ما يقول انصحني انصحني. ما أجمل أن تقول له يوما، الآن ما عندنا أحد، أبو فلان أنا والله قلبي منفتح لك، بس أنت الآن أعرف الناس بي، أعطني ما الذي تتمنى أن يكون في، وما الذي في تتمنى أن يرحل عني، فيكون مرآتك. فالمؤمن مرآة أخيه. أيضا من حقوق الأخوة قبول العذر. من حقوق الأخوة إذا اعتذر إليك كن كيوسف عليه الصلاة والسلام، إخوته أخطأوا عليه، فلما أرادوا الاعتذار ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله. خلاص. إن مما يهدم الأخوة أن تذله بين يديك بأنك تريد أن يعتذر. القلب المحب يرضى بإقبال أخيه دون أن يعتذر. من حقوق الأخوة الدعاء له في ظهر الغيب. يا أخوان تصور، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم تبدأ لإخوانك باسمه. بل بعض أهل العلم كان يدعو في جوف الليل، يقول أدعو إلى 40 إلى 60، محب له في الله يدعو له باسمه. وأبشرك إذا دعوت لأخيك بالغيب رد الملك آمين ولك بمثل. هذه معاشر الأحباب تطوافة سريعة عجلة في حقوق الأخوة في الله. هذه الأخوة التي نصب الله للمتحابين الصادقين فيها، نصب حول عرشه منابر من نور لا يصعد على تلك المنابر إلا من كان حبه بجلال الله، وجعلهم في ظل عرشه، وجعل هذه المحبة أوثق عرى الإيمان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لمن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، حيا كان أو ميتا يا رب العالمين، واجعل لقاءنا على أرائك الجنة متقابلين، وعلى منابر المحبين يا رب العالمين في جنات النعيم. اللهم وأعطنا الجائزة الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم.